بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى، وهي الآية 80 من سورة النساء: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. قوله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الآية آية عظيمة ترد على منكر السنة، فإن القرآن كلام الله منزل من عند الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء المنكرون للسنة يقرون به وينكرون السنة. والله عز وجل يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وطاعة الرسول كما قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فالله عز وجل ألزم الناس بأمرين: بطاعته وطاعة رسوله. وهؤلاء الذين أنكروا السنة، معناه على لازم قولهم أن الذي يطاع هو الله وحده، وأن الرسول لا يطاع، ومع ذلك فهم لم يطيعوا الله عز وجل، فلا هم الذين أطاعوا الله ولا هم الذين أطاعوا الرسول. وتأمل هذه الآية: من يطع الرسول فقد أطاع الله. مفهوم هذه الآية أن من لم يطع الرسول فإنه لم يطع الله، فهؤلاء الذين أنكروا السنة لم يطيعوا الله، لا هم الذين أطاعوا الله ولا هم الذين أطاعوا الرسول. ولهذا لم يؤمن بالقرآن من أنكر السنة، ولم يؤمن بالسنة من أنكر القرآن، فهما متلازمان. من أنكر السنة كفر، من أنكر السنة كفر، فإن القرآن يلزم بالسنة، ومن أنكر السنة لم يعمل بالقرآن. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الرسول طاعة مطلقة، كما مر عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن تولى أي عن طاعتي، من تولى عن طاعة الرسول فلم يطعه، وبالتالي يكون لم يطع رب العالمين. فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي قد ذكرتهم وبينت لهم وأقمت عليهم الحجة، وهداك ليس عليهم. فما أرسلناك عليهم حفيظا، لست حافظا عليهم، بمعنى أنك ملزم بأن يكونوا على الهدى، وإنما أمرهم إلى الله. فإن الحفيظ هو الحافظ للشيء المتابع له، الذي لا يتركه يقع فيما يضره. الحفيظ على أولاده، الحفيظ على مواشيه، الحفيظ على ماله، معناه الذي يعتني به غاية الاعتناء، ولا يريد أن يقع فيه ولا منه شيء يضره، أو يضر ماله، أو يضر ولده. فالله يقول للنبيه: فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي إن عليك إلا البلاغ، وقد بلغت، كما قال سبحانه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وكما قال سبحانه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكما قال: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. ويقولون طاعة، قول بألسنتهم، طاعة أي يقولون طاعة بالرفع، ويقولون طاعة أي أمرنا وشأننا طاعة، يقولون طاعة. والمعنى أنهم يقولون بألسنتهم إنهم سيطيعونك، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا. طاعة معروفة، أي الطاعة معروفة قولا وفعلا، أما الطاعة بالأقوال والترك بالأفعال فهذا نفاق، وهذا شأنهم. فقوله ويقولون طاعة أي بأفواههم، فإذا برزوا من عندك أي خرجوا من عندك بعد قولهم هذا القول، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، خالفوا قولك وتحدثوا فيما بينهم بمخالفة قولك وعدم التزام أمرك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، ويحسبون أنهم بذلك أذكياء، وأنهم خدعوا رسولهم، وأنهم أمنوا أنفسهم فاستسلموا بين يدي الرسول وطمأنوه أنهم يطيعونه، وإذا ذهبوا إلى مجالسهم الخاصة أظهروا ما في بواطنهم لمن هو على شاكلتهم، ففضحهم الله سبحانه وتعالى، فضحهم الله. وهذا من تأييد الله عز وجل لنبيه، ومن حفظ الله عز وجل لدينه، فإن الله عز وجل بهذا يخبرنا أن ممن أظهر الإسلام منافقون، أن ممن أظهر الإسلام منافقين، يقولون بأفواههم في الملأ ما ليس في قلوبهم ولا في مجالسهم في الخلا والخلوات، والله مطلع عليهم. ولهذا قال والله يكتب ما يبيتون، يعظهم الله ويحذرهم ويتوعدهم إذا خالفوا لكن لا ينفع فيهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه لو تيسرت لهم مجالس أخرى، فكأن هذا الوعيد ليس فيهم. فأمر الله عز وجل نبيه بالتعامل معهم بما يناسبهم، قال فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أعرض عنهم أي احذرهم واعرف مكرهم واعرف طريقتهم وخبثهم وبواطنهم التي أنبأناك ببعض ما تنطوي عليه، فأعرض عنهم. وهذا في مقابل قتلهم، هل يقتلهم؟ قال الله له فأعرض عنهم، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وليس معنى فأعرض عنهم أي لا تأخذ حذرك منهم، بل خذ حذرك وأعرض عنهم أي لا تقتلهم لأجل هذا الأمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه لو قتل منافقا من المنافقين الذين قد علم الله وعلم رسوله أنهم منافقون بواطنهم غير ظواهرهم، لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم لانتشر في البدو والحضر والقرى والمدن والعرب والعجم أن محمدا من أسلم وآمن معه وآمن به أنه يقتله، فيكون ذلك صدا للناس عن أن يدخلوا في الإسلام. فقدمت المصلحة العظمى، المصلحة العظمى وهي مصلحة هداية الناس ودخول الناس في دين الله على قتل فرد من أفراد المنافقين الذين قد علموا وعرفوا وأخذ الحذر منهم والتوقي. هذا من أدلة تلك القاعدة التي هي من قواعد الفقه، أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدمت العظمى منهما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم. ومع ذلك وتوكل على الله، والتوكل يكون بأخذ الحذر والأخذ الأسباب، لا يكون التوكل تاما وكاملا إلا بأخذ الأسباب. لا تأمنهم على دينك، ولا تجعلهم دعاة إليه ولا رؤوسا فيه، ولا تمكن لهم في شيء خلخلون به عقائد الناس، وإنما اتركهم هكذا هملا في الناس لا أثر لهم ولا قيمة، فيذوبون وينتهي أمرهم ويضمحلون، وتبقى الدعوة ظاهرة ويبقى الدين قاهرا والله غالب على أمره. ولهذا قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وهذا أيضا في كل من خلط في الأمور، في كل من خلط في الأمور وحصلت منه فتن في الدعوة السلفية والتشويش والتهويش على أهلها، فإنه قسم منهم على هذا الحال يعرض عنهم ويتوكل على الله، ومع الأيام يذوبون في الناس ولا يبقى لهم أثر. ومن أظهر منهم أنه حسن حاله وصلح فلا يمكن له من أول الأمر حتى يتبين حاله أكثر وأكثر، حتى يعلم صدقه من مغالطته. فليس من كان فاسدا بالأمس يصلح أن يكون قائدا اليوم. الفاسد ما يصلح أن يكون في لحظة قائدا، من كان فاسدا لا يصلح أن يكون في لحظة قائدا، حتى يعلم صدقه وتوبته ويختبر ويمتحن. نعم، وإن أدى ذلك إلى أن يهجر، إلى أن يترك، إلى أن يعرض عنه، حتى يستقيم حاله. وإذا علم الله عز وجل صدقه ثبته وصدق في توبته وعرف ذلك منه إخوانه. وأما إذا بقي على المراوغات وغيرها فإنه يعرض عنه ويتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا، كفى بالله وكيلا لمن توكل عليه. في إعراب القرآن عند قوله ويقولون طاعة، قال طاعة خبر لمبتدأ محذوف تقديره أمرنا طاعة، أو مبتدأ والخبر محذوف تقدير التقدير منا طاعة، أي يكون منا طاعة، أمرنا طاعة كما ذكرنا ذلك في أول الدرس. ويصح أن يكون مبتدأ والخبر محذوف التقدير منا طاعة، أي منا لك الطاعة. طيب، قوله بيت طائفة ولم يقل بيتت، لأن التأنيث بيت طائفة، لأن التأنيث غير حقيقي، يجوز فيه بيتت طائفة وبيت طائفة، مثل طلع الشمس وطلعت الشمس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فيما ذكره في قوله والله يكتب ما يبيتون، قال والمعنى في هذا التهديد، التهديد أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيانه، وإن كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة كما قال عنهم في آية أخرى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. وقوله فأعرض عنهم أي اصفح عنهم واحلم عنهم واحلم عليهم ولا تؤاخذهم ولا تكشف أمورهم للناس ولا تخف منهم أيضا، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي كفى به وليا وناصرا ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله، وما جاء في سبب نزولها لم يثبت. قال ابن الجوزي رحمه الله في الحفيظ قولان، أحدهما أنه الرقيب قاله ابن عباس، والثاني المحاسب، فما أرسلناك عليهم حفيظا أي رقيبا تراقبهم، ونعم تخشى أن يتفلتوا منك. والثاني الرقيب المحاسب، أي ما أرسلناك عليهم محاسبا نحن سنحاسبهم. وفي قوله ويقولون طاعة، قال الفراء الرفع في طاعة على معنى أمرك طاعة، بنحو من ما ذكرنا في الإعراب. والمعنى في قوله فإذا برزوا من عندك أي خرجوا، غير الذي تقول الضمير في تقول أنت، بيت طائفة منهم غير الذي تقول أي تقول أنت لهم، وقيل غير الذي تقول الطائفة عندك غير أن الضمير يعود على الطائفة، بيت طائفة منهم غير الذي تقوله هذه الطائفة، والمعنى في الأخير واحد متلازم. ومع وقوله والله يكتب ما يبيتون، قيل اكتب في الأعمال التي تثبتها الملائكة، وقيل ينزله إليك في كتابه، وقيل يحفظه عليهم ليجازوا به، وهذه أيضا متقاربة. قال ابن الجوزي: فإن قيل ما الحكمة في أنه ابتدأ بذكرهم جملة ثم قال بيت طائفة والكل منافقون؟ نعم، هذا قد يرد إشكالا. هم منافقون، قالوا طاعة، فلما خرجوا طائفة منهم هي التي بيتت غير الذي تقول. ما الحكمة؟ الحكمة أن الآخرين أذن صاغية لهؤلاء. قال: فالجواب من وجهين ذكرهما أهل التفسير. أحدهما أنه أخبر عمن سهر ليله ودبر أمره منهم دون غيره، والثاني أنه ذكر من علم أنه يبقى على نفاقه دون من علم أنه يرجع، في قوله بيت طائفة منهم أي هؤلاء الذين استمروا على نفاقهم حتى الموت، وقيل بيت طائفة منهم أي هؤلاء الذين سهروا، هم الطائفة الذين بيتوا. وقد يقال بيت طائفة منهم غير الذي تقول أي هؤلاء الذين تحدثوا، وأولئك إذا سمعوهم أرخوا لهم آذانهم وأخذوا ذلك عنهم، والله المستعان. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.